الكلام في دلالة العقل اللفظية الوضعية وتقسيماتها وتقسيمها إلى المطابقية والتضمنية والالتزامية. البعض من الأخوان طلب إعادة هاي الأمثلة اللي يلزم منها تداخل الدلالات أو اختلال تعاريف الدلالات. الدلالة المطابقية تعريفها هي دلالة اللفظ على تمام معناه الموضوع له، لكن بقيد من حيث تمام، من حيث أنه هو تمام الموضوع، يعني أن اللفظ إذا دل على معنى ودلالة هذا اللفظ على هذه المعنى أو على هذا المعنى كانت من خلال نفس هذا الوضع، كانت من خلال نفس وضع اللفظ لهذا المعنى بتمامه من هذه الجهة ومن هذه الحيثية تسمى الدلالة دلالة مطابقية. الدلالة التضمنية دلالة اللفظ على جزء معنى من حيث أنه جزء، لا من حيث أنه موضوع له ولا من حيث أنه لازم، من جهة كونه جزءا بلحاظ كونه جزءا إذا دل اللفظ عليه حينئذ تكون الدلالة تضمنية. وهكذا الدلالة الالتزامية دلالة اللفظ على جزء المعنى على الخارج اللازم من حيث أنه خارج لازم، لا من حيث أنه موضوع له ولا من حيث أنه جزء إذا كان بوضع آخر جزء أو تمام الموضوع له. فمثلا إذا كان اللفظ مشتركا بين الجزء وبين الكل، بين الكل وبين جزئه، كلفظ الشمس، لفظ الشمس قيل أنه موضوع لخصوص الحر من دون دخالة الشعاع، وقيل أنه موضوع للمجموع من القرص والشعاع، فيصير حينئذ الموضوع بوضعين، مشترك لفظي الشمس يدل أولا على القرص بخصوصه عليكم السلام، بوضع آخر الشمس يدل على مجموع القرص والشعاع، فإذا أطلق على الكل، إذا أطلق على الكل وأريد منه الدلالة على الجزء بالدلالة التضمنية، أطلق على الكل كما في لفظ الكتاب اللي يطلق على كل الكتاب، ويراد منه الجزء، يراد منه خصوص الغلاف أو خصوص الورق أو خصوص المقدمة مثلا، الدلالة تضمنية حينئذ. إذا أطلق لفظ الشمس على مجموع القرص والشعاع وقصد منه الدلالة على خصوص القرص، هاي دلالة تضمنية، خلينا نتفق على أن هذا المصداق دلالة تضمنية، هذا واضح كونها دلالة تضمنية لو لا، هاي دلالة تضمنية. هاي الدلالة التضمنية إذا دخلت في تعريف الدلالة المطابقية راح يلزم اختلال تعريف الدلالة المطابقية ويقال عنه أنه ليس بمانع. ليش؟ لأنه راح تدخل بعض الأغيار، راح تدخل بعض الدلالات التي ليست بمطابقية. شلون تدخل في تعريف الدلالة المطابقية؟ نقول هذا اللفظ إذا أريد منه القرص يصدق عليه من جهة أخرى باعتبار آخر من حيثية أخرى، هذا القرص يصدق عليه أنه لفظ الشمس دل على تمام ما وضع له. ليش؟ بالوضع الثاني قلنا أن لفظ الشمس موضوع لخصوص القرص، فصدق على هذه الدلالة اللي اتفقنا على أنها دلالة تضمنية، صدق عليها دلالة اللفظ يعني الشمس على تمام ما وضع له اللي هو خصوص القرص، فإذا صدق عليها تعريف الدلالة المطابقية، والحال أنها دلالة تضمنية، اتفقنا أن هذا مصداق من مصادق الدلالة التضمنية، لكن صدق عليه تعريف الدلالة المطابقية. طالما احنا بعدنا بهذا المثال خلينا نشوف قيد الحيثية شلون يحل لنا المشكلة. إذا قلنا يجي قيد الحيثية من حيث أنه جزء، من حيث أنه تمام المعنى الموضوع له، من حيث أنه خارج لازم، هذا شلون راح يحل لنا المشكلة وراح يخرج هذه الأغيار عن تعريف الدلالة المطابقية. احنا اتفقنا على أن هذا المثال للدلالة التضمنية، حتى نخرج عن تعريف الدلالة المطابقية نجي نقول أن لفظ الشمس، انتوا تقولون لفظ الشمس دا دل على الحرف فصدق عليه دلالة اللفظ على تمام ما وضع له. نقول هذا المعنى لحد هنا صحيح، صحيح لفظ الشمس دل على الحرف فصدق عليه أنه لفظ دل على تمام معناه الموضوع له، لكن لا من حيث أنه تمام، بل من حيث أنه جزء. هذا دلالة لفظ الشمس بالوضع الأول، حلونا قلنا دلالة لفظ الشمس على هذا المجموع المركب إذا أريد منه خصوص القرص شنو راح تصير؟ راح تصير دلالة تضمنية، فبعد ما راح يصدق عليه دلالة اللفظ على تمام معنى من حيث أنه تمام معنى حتى يدخل في تعريف الدلالة المطابقية ويلزم اختلال التعاريف، ما راح يصدق. ليش؟ لأن لفظ الشمس إنما دل على الفرق باعتبار كونه جزءا لا باعتبار كونه تمام المعنى. احنا قاعد نحكي بخصوص الوضع الأول اللي هو الموضوع للمجموع، الموضوع للمركب من الفرق زائد الشعاع. قلنا إذا أطلق على الكل وأريد منه خصوص القرص تكون الدلالة تضمنية، فإحنا قاعد نحكي بالوضع الأول اللي هو الوضع للكل. هذا بعد ما راح يصدق عليه أنه دل لفظ الشمس على الجزء من حيث أنه تمام المعنى الموضوع له حتى يدخل في تعريف الدلالة المطابقية، راح يصدق عليه أنه دل على جزء المعنى من حيث أنه جزء. نعم هو باعتبار الوضع الثاني راح يدل عليه بالدلالة المطابقية من حيث أنه تمام المعنى. فإذا هذا قيد الحيثية، إذا أخذناه في تعريف الدلالة المطابقية ما راح يلزم دخول بعض الأغيار، ما راح يلزم دخول بعض الدلالات التضمنية في الدلالة المطابقية. واضح هذا؟ واضح شيخنا؟ واضح؟ واضح شيخنا. وهكذا بالنسبة للدلالة الالتزامية أيضا، إذا كان اللفظ مشترك بين الملزوم وبين اللازم، يعني وضع بوضع للملزوم ووضع بوضع آخر للازم، فإذا أطلق على الملزوم وأريد منه اللازم هاي دلالة التزامية، مصداقا هاي دلالة التزامية، لكن باعتبار الوضع الثاني راح يصدق عليه أنه دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، لأنه بالوضع الثاني موضوع علما موضوع للازم، فراح يصدق أنه دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، فراح يلزم دخول هاي الدلالة الالتزامية تدخل في تعريف الدلالة المطابقية، فيلزم نفس الإشكال ونجيب عنه بنفس الجواب. نقول إنما دل على اللازم لا من حيث كونه موضوع له، بل من حيث كونه لازم، من حيث كونه خارج لازم لا من حيث كونه موضوع له، فخرج بقيد الحيثية هذه الدلالة الالتزامية عن تعريف الدلالة المطابقية. ثم قال ولا بد فيه أي في دلالة الالتزام. قلنا أن الدلالة المطابقية لا يشترط فيها أكثر من العلم بالوضع، كل دلالة مطابقية مجرد العلم بالوضع كافي في تحقق هذه الدلالة المطابقية. فإذا علم العربي أن لفظ الإنسان موضوع للحيوان الناطق لهذه الحقيقة الموجودة في الخارج، فبمجرد أن يسمع هذا العربي بمجرد أن يسمع لفظ الإنسان ينتقل بهنا قهرا ويتصور هذه الحقيقة، فنقول أن لفظ الإنسان دل على الحيوانية الناطقية بالدلالة المطابقية. إذن الدلالة المطابقية لا تستدعي ولا تقتضي شرطا غير مجرد العلم بالوضع. وهكذا الدلالة التضمنية، الدلالة التضمنية أيضا لا تستدعي ولا تقتضي أكثر من العلم بالوضع، فالعلم بالوضع كاف في تحقق الدلالة المطابقية. وقلنا أن السبب في ذلك هو أن الأجزاء في الغالب الأجزاء عادة تكون محدودة، فلا يلزم من تطور الكل والانتقال من تطور الكل إلى تطور الجزء، لا يلزم محذور، لا يلزم أي محذور في الانتقال من الكل إلى الجزء، فالدلالة التضمنية لا تقتضي شرطا غير نفس العلم بالوضع، بخلاف الدلالة الالتزامية. الدلالة الالتزامية يشترط فيها شرط آخر غير نفس العلم بالوضع، لأن الدلالة الالتزامية خارج عن المعنى الموضوع له، وتعلمون أن كل معنى من المعاني اللفظ إذا وضع لمعنى من المعاني كل ما عدا هذا المعنى هو خارج عنه. ففي الحقيقة أن كل معنى له ما لا يتناهى من المعاني الخارجة، فإذا دل اللفظ على مطلق الخارج على كل خارج حينئذ راح يدل اللفظ الواحد على ما لا يتناهى من المعاني، وذلك باطل بالوجدان. لا يمكن أن يدل لفظ واحد على معاني غير متناهية. إذا قلنا أن الدلالة الالتزامية ما مأخذ بها شرط غير العلم بالوضع، كما في الدلالة المطابقية والدلالة التضمنية، يعني أن اللفظ إذا وضع لمعنى وأريد منه استعماله في الدلالة الالتزامية، معنى ذلك أن اللفظ راح يدل على كل ما هو خارج، وذلك باطل. ليش؟ لأنه راح يلزم من اللفظ الواحد الدلالة على معاني غير متناهية. هذا أولا. ثانيا، أن الغرض من الدلالة الوضعية اللفظية التي منها الدلالة الالتزامية كما ذكرنا، الغرض هو الإفادة والاستفادة. فإذا كان اللفظ الواحد دال على معاني غير متناهية، ما راح يلزم من ذلك تحصيل الإفادة والاستفادة، بل سيلزم من ذلك الإجمال والإهمال والتعمية على السامع. السامع ما راح يعلم أن الإنسان، أن المتكلم حينما أطلق اللفظ المعين وأراد منه أمرا خارجا، ما راح يعلم أن هذا الخارج أي الأشياء، ما هو هذا الشيء الخارج إذا كانت الأشياء الخارجة غير متناهية. من هنا اشترط في الدلالة الالتزامية شرط آخر غير العلم بالوضع، وهو شرط اللزوم، يعني أنه يشترط في المعنى الخارج المراد الانتقال إليه في الدلالة الالتزامية أن يكون هذا الخارج لا مطلق الخارج، بل خصوص الخارج اللازم الذي يستحيل انفكاك تصور المعنى الأول عن تصور المعنى الثاني باختلاف الاستحالة، هل أن الاستحالة عقلية أو عرفية، راح يجي تفصيل ذلك. المهم أن الشرط الذي يشترط في الدلالة الالتزامية هو أن يكون هذا المعنى الخارج أن يكون معنى لازما، بحيث يلزم من تصور المعنى الموضوع له تصور ذلك المعنى اللازم، فينتفي كلا المحذورين، ينتفي محذور دلالة اللفظ الواحد على معاني لا متناهية، بعد راح يدل على معنى متناهي، معنى واحد خصوص المعنى اللازم، يعني اللفظ الموضوع للإنسان، بعد ما راح يدل على كل معنى خارج عن معنى الإنسان، لا، خصوص المعنى الخارج اللازم، فتخرج كل المعاني الخارجة عن حقيقة الإنسان، يبقى ويانا فقط الشيء اللازم الذي يلزم من تصور معنى الإنسان تصور ذلك اللازم، فما راح يلزم محذور تصور معاني لا متناهية ودلالة لفظ على معاني لا متناهية. هذا أولا. ثانيا، المحذور الثاني أيضا ينتفي، محذور عدم تحقق الإفادة والاستفادة ينتفي بعد. ليش؟ لأنه بعد ما راح يلزم الإجمال والإهمال، راح يلزم الإفادة والاستفادة. بمجرد أن يسمع مثلا الإنسان لفظ الحاتم، من يسمع لفظ حاتم راح ينتقل مباشرة إلى معنى الجود والكرم الملازم لمعنى هذه الذات المشخصة في الخارج، فيلزم الإفادة والاستفادة. حينما أقول زيد حاتمون، يعلم أو يعلم السامع أن المراد هو مدح زيد بالجود والكرم، فلا يلزم الإجمال والإهمال، بل يتحقق أو تتحقق الإفادة والاستفادة. إذن يشترط في الدلالة الالتزامية اللزوم. قال: ولا بد فيه، أي في دلالة الالتزامي، من اللزوم. لاحظوا عبارة الماتن، قال: دلالة اللفظ على تمام ما وضع له مطابقة، وعلى جزئه تضمن، وعلى الخارج التزام، ولا بد فيه من اللزوم. يعني لا بد في دلالة الالتزام، أو لا بد في ذلك الخارج، لا بد في ذلك الخارج عن المعنى الموضوع له، لا بد فيه من اللزوم. إذن يعني يقول أن الدلالة الالتزامية فيها شرط آخر، وهو شرط اللزوم، غير نفس للدلالة المصادقية والتضمنية التي لا يعتبر فيها شيء آخر غير العلم بالوضع. ثم أن هذا اللزوم، هل أنه اللزوم الخارجي، اللزوم بحسب الخارج، أم أن المراد من اللزوم المعتبر في الدلالة الالتزامية هو اللزوم الذهني؟ يعني حينما نقول أنه يعتبر في الدلالة الالتزامية لابد في الدلالة الالتزامية من اللزوم، ما هو المراد من اللزوم؟ اللزوم بحسب الخارج عدم الانفكاك بحسب الخارج، أم المراد منه عدم الانفكاك واللزوم بحسب الذهن؟ المراد من اللزوم هو اللزوم الذهني، ولا يكفي مجرد اللزوم الخارجي، لأن الدلالة هي انتقال من علم إلى علم، من إدراك إلى إدراك، والإدراكات والعلوم موطنها الذهن. شنو تعريف الدلالة؟ الدلالة كون الشيء بحالة بحيث يلزم من شنو؟ من العلم به العلم، يلزم من العلم به شنو اللازم؟ فاعل يلزم منه العلم بشيء آخر، فالملزوم هو العلم واللازم هو العلم، فيلزم من العلم به العلم بشيء آخر، فالدال علم والمدلول علم، الدال هو العلم بشيء والمدلول هو العلم بشيء آخر، وتداعي العلوم والانتقال من علم إلى علم إنما موطنه الذهن لا الخارج، فلا يكفي مجرد اللزوم الخارجي ما لم ينتقل هذا اللزوم من الخارجي إلى الذهن ويستأنس به الذهن، بحيث يلزم من وجود الدال، من وجود الأول وجود الثاني، كما في العمى والبصر، يقولون أن يلزم من العمى البصر، يلزم من تصور العمى تصور البصر، هذا اللزوم من تصور العمى تصور البصر، هذا شنو موطنه؟ موطن الذهن، وإلا بالخارج الأمر بالعكس تماما، بالخارج أصلا ماكو كل لزوم، أكو تلازم بالخارج بين العمى والبصر، بل بالعكس أصلا لا يجتمعان العمى والبصر بحسب الخارج، لا يجتمعان، لا يمكن لشخص أن يكون أعمى وفي عين الوقت يكون بصيرا، لا يمكن ذلك. اللزوم المعتبر في الدلالة الالتزامية هو اللزوم بحسب الذهن لا اللزوم بحسب الخارج. ثم أن هذا اللزوم الذهني هذا اللزوم الذهني هل له نحو واحد أم له أنحاء متعددة؟ هذا اللزوم الذهني المعتبر في الدلالة الالتزامية هل هو على حد سواء في كل مصادق الدلالة الالتزامية أم أنه يختلف من دلالة إلى أخرى؟ يعني دلالة العمى، دلالة تصور العمى على تصور البصر، هل هي بنحو واحد مع دلالة حاتم على الجود أم أنه هناك فرق بين الدلالتين؟ هل أن اللزوم الذهني له نحو واحد، له نوع واحد، أم له أنحاء وأنواع متعددة؟ الجواب عن هذا السؤال اختلف فيه. البعض قال أن الدلالة الالتزامية يعتبر فيها اللزوم الذهني، واللزوم الذهني هو لزوم عقلي، لا بد أن يكون اللزوم بين الملزوم وبين اللازم، لابد أن يكون اللزوم عقلي بحيث يستحيل الانفكاك عقلا، يستحيل الذي يحيل الانفكاك هو العقل، البعض هكذا اشترط. البعض الآخر قال لا، اللزوم الذهني له نحوان، هذا نحو اللزوم العقلي نحو، وهناك لزوم آخر اللي هو اللزوم العرفي، يعني الذي يحيل الانفكاك والذي يمنع الانفكاك هو العرف بنظرته التسامحية، هو الذي يحيل الانفكاك، لا العقل هو الذي يحيل الانفكاك، يعني العقل يمكن له أن يفكك بين معنيين، لكن العرف يمنع من ذلك الانفكاك. إذن القول الثاني قال بأن اللزوم الذهني له نحوان، لزوم ذهني عقلا ولزوم ذهني عرفا. العقلي هو الذي يستحيل فيه تصور المعنى الثاني من دون تصور التصور المعنى الأول من دون تصور المعنى الثاني، والذي يحيل الانفكاك هو العقل. يعني العقل هو الحاكم باستحالة الانفكاك. اللزوم العرفي لا، العقل لا يحيل الانفكاك، العقل لا يمنع من أن يتصور حاتم من دون أن يتصور الكرم، من دون أن يتصور الجود. العقل بمقاييسه لوحده من دون نزول إلى العرف لا يمنع. العقل يقول ماكو لازم فاسد، ماكو محدود. شنو يلزم اجتماع الضدين لو اجتماع النقيضين؟ لا يلزم ذلك. العقل لوحده بأحكامه المكنونة فيه، العقل لا يمنع من أن ينفك تصور حاتم عن تصور الجود والكرم. بدليل أن العقل قبل وجود حاتم أصلا، إذا تصور حاتم لا يمكن أن يتصور الجود والكرم قبل وجود حاتم. إذن العقل لوحده لا يمكن أن يحكم باستحالة انفكاك تصور الجود والكرم عن تصور حاتم، لكن الذي يمنع الانفكاك والذي يقول باستحالة انفكاك تصور الكرم عن تصور حاتم هو العرف. العرف يقضي باستحالة الانفكاك، وإن كان العقل يقضي بإمكان الانفكاك. إذن عندنا نحوين من اللزوم الذهني، عرفي أو عقلي. الماتن في عبارته ردد، قال ولا بد فيه من اللزوم عقلا أو عرفا. يظهر من الماتن أنه يذهب إلى القول الثاني، ظاهر عبارة الماتن أنه يذهب إلى القول الثاني، وهو أن اللزوم الذهني له نحوان عقلي وعرفي، لا يذهب إلى القول الأول القائل بأن اللزوم الذهني لا بد أن يكون عقليا. هذا المعنى يظهر من عبارة الماتن. ثم المحشي مثل للدلالة للزوم العقلي، مثل للزوم العقلي بتصور العمى اللازم منه تصور البصر، ومثل للزوم العرفي بتصور الكرم والجود اللازم من تصور حاتم. المثال الثاني، مثال اللزوم العرفي، واضح. قلنا أن العقل لا يحيل الانفكاك، بل العقل لوحده يحكم بإمكان انفكاك التصورين بعضهما عن البعض الآخر، لكن العرف هو الذي يحكم باستحالة انفكاك تصور حاتم من دون أن يتصور الجود. هذا المثال الثاني، مثال اللزوم العرفي. أما مثال اللزوم العقلي فمثل له بتصور العمى اللازم منه تصور البصر. يعني كل إنسان حينما يحضر في ذهنه معنى العمى لابد أن يحضر معه تصور البصر، لأن العمى في الحقيقة هو عدم البصر. العمى هو العدم الخاص، العدم لكن لا العدم المطلق، العدم المقيد بالبصر. تعلمون أن الأعدام هناك عدم عام، العدم المطلق تقول العدم المقابل للوجود، هذا العدم المطلق. والأعدام بعض الأعدام أعدام خاصة، هاي الأعدام الخاصة بإضافتها إلى الملكات يصير لها حظا أو يصير لها حظ من الوجود. فتقول مثلا عدم البصر، تقول عدم زيد، تقول عدم عمرو، عدم عمرو غير عدم زيد. هذا التمايز بين الأعدام إنما هو لأجل اكتساب حظ من الوجود بإضافة العدم إلى ملكة أو إلى شيء موجود. فالعمى هو العدم الخاص، العمى هو العدم المضاف إلى البصر. ومعلوم أن الإنسان إذا تصور العدم الخاص لابد أن يتصور الملكة التي أضيفت إليه. إذا تصور الإنسان عدم البصر لابد أن يتصور البصر. ليش؟ لأن هذا العدم عدم خاص، عدم أضيف إلى ملكة. فإذا تصورت المضاف والمضاف إليه تكون قد تصورت المضاف إليه قطعا. إن قل أن أصلا دلالة العمى على البصر هي دلالة تضمنية مو دلالة التزامية. اصلا هي دلالة تضمنية فهي ليست بدلالة التزامية، فلا لزوم عقلي ولا لزوم ذهني، اصلا ماكو لزوم، اكو جزء وكل. فالدلالة الدلالة تضمنية للدلالة دلالة التزامية. احنا الان في صدد الحديث عن الدلالة الالتزامية، قلنا الدلالة الالتزامية يشترط فيها اللزوم الذهني، ثم اللزوم الذهني ينقسم قسمين الى لزوم عقلي ولزوم عرفي، ثم اجينا مثلنا للزوم العقلي بدلالة العمى على البصر، تصور العمى يدل يلزم منه تصور البصر. اذن ادعينا ضمنا ان دلالة العمى على البصر دلالة التزامية. ان قلت ان الدلالة دلالة تضمنية وليست بدلالة التزامية فهي خارجة عن محل الكلام. قلت ان قلت ان حقيقة العمى ليس هو العدم والبصر حتى يقال ان الدلالة دلالة العمى على البصر دلالة تضمنية. ليس العمى امر مركب، ليس العمى امرا مركبا من البصر والعدم حتى يقال ان دلالة العمى على البصر دلالة تضمنية. العمى حقيقة العمى ليس مركبا من العمى من العدم والبصر، بل هو مضاف. العمى حقيقته العدم المضاف الى البصر، وتصور المضاف من حيث انه مضاف يستدعي تصور المضاف اليه ودخول تقييد به وخروج القيد عنه. يعني حينما تقول مثلا ضرب غلام زيد، هاي غلام زيد مضاف ومضاف اليه، غلام مضاف وزيد مضاف اليه. حينما يقال ضرب غلام زيد، المضروب حقيقة من؟ من الذي وقع عليه الضرب؟ الغلام، واما زيد فلن يقع عليه الضرب. فلما يقيد الغلام بزيد يكون المضاف اليه خارج عن حقيقة المضاف والمضاف اليه، خارج عن الحقيقة. الذي هو داخل في المضاف ما هو؟ التقييد بالمضاف اليه. يعني هذا المجموع المركب، هذا المركب الناقص غلام زيد، التقييد بزيد يكون داخل في هذا المركب الناقص، التقييد بزيد يكون داخلا. اما نفس زيد، اما نفس المضاف اليه فهو خارج عنه. من هنا حينما نقول ان العمى هو عدم البصر، البصر يكون خارجا عن حقيقة العمى. الذي يكون داخلا في حقيقة العمى هو العدم زائد التقييد بالبصر، اما نفس البصر فهو خارج عن حقيقة العمى. اذا كان خارجا فتكون الدلالة عليه حينئذ دلالة التزامية لا دلالة تضمنية. من هنا دلالة العمى على البصر تكون دلالة التزامية. قال ولا بد فيه، اي في دلالة الالتزام، قوله من اللزوم، اي كون الامر الخارجي بحيث يستحيل تصور الموضوع له بدونه. يعني لابد ان يكون الدلالة الالتزامية، قلنا الدلالة الالتزامية دلالة اللفظ الموضوع لمعنى على ما هو خارج عن هذا المعنى. قلنا هذا الخارج مو مطلق الخارج، الا خصوصية، خصوصية كونه لازم. هذا اللزوم شنو؟ يقول هذا اللزوم ذهني، وله نحوان لزوم عقلي ولزوم عرفي. اي كون الامر الخارج بحيث يستحيل تصور الموضوع له بدونه، سواء كان هذا اللزوم، هذا سواء كان هذا اللزوم الذهني. لاحظوا لزوم ذهني، اذا مو لزوم خارجي. استبعدنا اللزوم الخارجي، اجينا للزوم الذهني. نقول هذا اللزوم الذهني الى نحوين، عقلي وعرفي. قال سواء كان هذا اللزوم الذهني عقلا، يعني شنو اللزوم ذهني عقلا؟ لزوم ذهني عقلا يعني هناك لزوم في الذهن، والحاكم باستحالة الانفكاك هو العقل. سواء كان هذا اللزوم الذهني عقلا كالبصر بالنسبة الى العمى، او عرفا، يعني اللزوم الذهني عرفا، يعني هناك لزوم في الذهن والحاكم باستحالة الانفكاك هو العرف لا العقل، كالبصر بالنسبة إلى العمى، أو عرفا كالجوز بالنسبة إلى الحاكم. طب لاحظوا عبارته، ارجعوا، قال كون الأمر الخارج بحيث يستحيل تصور الموضوع له بدونه. أول قال يستحيل، وبعد ذلك قسم إلى العقلي والذهني. هذا يستحيل، هذا مو مختص بالعقلي، هذا من يقول يستحيل مو يختص بالعقلي. شلون اجى دخل انه بالعرفي وياه؟ احسن، يقول هاي الاستحالة لا تتوهم منها استحالة عقلية حتى بعد شوية تقول هذا يتناسى ويا قولك عرفة. يقول لا، هاي استحالة اعم، اكو استحالة انفكاك، اكو لزوم بحيث يستحيل الانفكاك. لكن القاضي والحاكم بالاستحالة يختلف، تارة الحاكم بالاستحالة هو العاقل، فنقول هذا اللزوم الذهني عقلي، وتارة القاضي والحاكم بالاستحالة هو العرف، فنقول أن هذا اللزوم الذهني عرفي. يعني الحاكم بالاستحالة هو العرف كالجود بالنسبة إلى الحاتم، هذا حاتم علم، والعلم معرفة، فلا يمكن تعريفه، لا يمكن أن يجتمع تعريفان على معرف واحد. فشلون يقول حاتم اللي هو علم اللي هو معرفة من المعارف، في حين أنه يعرفه بالألف ولا؟ ربما يكون الغرض من التعريف من إدخال ال على حاتم هو أن حاتم من ذلك الزمان إلى هذا الزمان متعدد، كثير من الأشخاص أسماءهم حاتم، بالمئات إذا مو بالآلاف إذا مو بالملايين، فكثرة تعدد الأوضاع جعل حاتم بمنزلة النكرة، بكثرة تعدد الأوضاع جعل حاتم بمنزلة النكرة، لأنه كثرة أسماء حاتم بحسب الأوضاع المتعددة. فلأجل ذلك لما قدر تنكير وشيوع حاتم، لما قدر شيوعه حينئذ صار بمنزلة النكرة، فأدخل عليه ال ليشير إلى أن المراد من حاتم لا مطلق حاتم، لا مطلق كل من سمي بحاتم، بل المراد منه خصوص ذلك الشخص الكريم الذي يلزم من تصور الجود كالجود بالنسبة إلى الحاتم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بس هذا شفاته، يستحيل تصور الموضوع له بدونه، هاي له الضمير علي من يعود
المعنى
يستحيل تصور
الخارج بدونه.
الهاء علي مسعود. شلون شيخ وسام شنو قلت؟ اسمح لي شيخ، شنو قلت؟ لاحظ شنو راح يصير، شيل الضمير وحط اللفظ بمكانه، يقول يستحيل تصور، لا اسمح لي، لا يستحيل تصور اسمح لي شيخ العزيز، يستحيل تصور الموضوع لللفظ، هو اللفظ ينوضع لللفظ للمعنى، يا معنى ما عدنا بالعبارة معنى، اسمح لي شيخ،
يعني على تمام المعنى
ما عدنا معنى بالعبارة شيخ،
هو على تمام
وين تمام معنى شيخنا، ما يخالف، هذا مو ضمير يريد لمرجع، اكو يكون لفظ متقدم، اقول ما عندنا بالعباره المعنى بل
الامر
لا، انا ما قلت بدون شنو، مو الهاء اللي بدونه، الهاء اللي موجوده اللي داخل عليها اللام له، هاي الهاء علي من تعود،
هذا
اللفظ الواضح الذي يستلزم الامر الخارج،
شلون
نفس الوضع اللفظ الوضع لهذا اللفظ الحقيقي.
قالت حسام اللفظ وقلنا خطأ
ينوضع هنا
يعني
واستوى الموضوع
خدمتكم يعني اللفظ ينوضع لللفظ
يعني المعنى
فهو قاعد أقول هاي لها علي من تعود ما عندنا معنى الشيخ جاوب قال للمعنى قلنا ما عندنا معنى في العبارة شنو تفضلت شيخنا يعني هو ينوضع للتلازم
بسبب التلازم
يعني يستحيل تطور الموضوع للزوم شيخ علي شنو تفضل
لللفظ
صار اللفظ موضوع
لللفظ
بلمة كون الأمر الخارج بحيث يستحيل تصور الموضوع للخارج هو اللفظ موضوع للخارج لو موضوع لنفس هذا المعنى يعني لفظ الحاتم اللي يدل على الجود هذا لفظ حاتم موضوع للجود إذا موضوع للجود صارت الدلالة شنو صارت الدلالة شنو مطابقية بعد مو التزامية
معنى الملزوم الذي تبهر موضوع حرام
زين هاي العبارة شنو اليوم مرت علينا بس اليوم مر علينا الموضوع له قرأناها بس بالحاشية باللزوم لو مر علينا الشيخ علي خبيب وايد مر علينا تأملوا بها ثابت إن شاء الله على حد سواء من دون الترجيح لأحدهما على الآخر.